فيها وفيها ما لا، ويجوز بضم إليه فقط قال ابن مدة، ويكره أن يستطب مسلما جنبيا لغير الوضوء وأن يأخذ منه دواء إلا ليبين له مفردات المباح، وتسلم عيادة المريض والسؤال عن حاله بأخبار ويرد بها وتكون بكرة أو عشية، ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهور إن شاء الله تعالى لفعله صلى الله عليه وسلم، وينفس له في أجله لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد، فإن ذلك لا يرد شيئا. ويدعو له بما ورد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ذكر الشارح أنه يجوز الرباح التداوي بالمباحات، ويحرم بمأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره. الملهاة كما مر معنا هو آلات اللهو كالعود والطبل والمزمار وغيرها، وكذلك فهذا مرض القلب وفساده وليس فيه شفاء، ويجوز ببول إبل فقط قاله في المبدع، يعني يجوز التداوي ببول الإبل فقط لا غير. أحل الله تعالى أكل لحمه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا بالعرنيين الذين سكنوا المدينة فاجتووا أصابهم داء في بطونهم، فنصحهم النبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب إلى إبل الصدقة والشرب من ألبانها وأبوابها. وهل يقاس على بول الإبل غيرها مما أحل الله أكل لحمه؟ لأن ما أحل الله تعالى أكله فبوله وروثه طاهر، فبوله وروثه طاهر، فلا يقول الإنسان كيف يشرب البول وهو نجس، لأن بول وروث ما أكل لحمه طاهر عند أهل العلم. لكن هل يقاس على الإبل غيرها من الغنم أو البقر؟ النص جاء في الإبل، النص جاء في الإبل، فلو أراد الإنسان أن يتداوى بغيرها من أبوال الغنم أو البقر أو غيرها فالأصل فيها الجواز الحل، لكن نص النبي عليه الصلاة والسلام جاء بتخصيص الإبل، ولعل في ذلك يعني شيئا لا نعلمه الآن وربما تكلم عليه الأطباء. ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة. يكره أن يطلب المسلم من الذمي أو الكافر المشرك أن يصف له دواء، لأنه قد يخونه وقد يصف له ما لا شفاء فيه، ما لا شفاء فيه، أو قد يصف له ما يضره ولا ينصح له. أما إذا كان بحال ضرورة فلا مانع، إذا كان بحال ضرورة فلا مانع. وكذلك لو وثق به في أيامنا هذه يحرص الأطباء الكفار وغيرهم على النصح للناس والمرضى من أجل المال وكسب المال وكسب الزبائن، ويعني وجود السمعة والشهرة للعيادة والمستشفى، ففي هذه الحالة تزول هذه الكراهة الله أعلم. ومن الأمور التي ذكرها المؤلف أنه لا يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة، يعني من أي شيء ركب هذا الدواء. الدواء كما تعلمون نوعان، مفرد ومركب. الدواء المفرد كالعسل أو كالحبة السوداء، هذا دواء مفرد، والمركب هو المجموع من عدة أجناس. وقد يكون في بعض الأدوية ما هو محرم مثل لحم الحيات أو سم الحيات أو أشياء محرمة في شرعنا، فلذلك قال لا يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته، يعني قد يجعل له معجون من هذه المفردات دخل فيها شيء من المحرمات كالخمر أو السم أو غيرها من الأمور المحرمة. وهذا للأسف الشديد أنه يوجد في أسواق المسلمين اليوم كثير من الأدوية المركبة التي تحتوي على الخمر، على الكحول المسكر، وتحتوي على بعض المشتقات من النجاسات، كما يعني ذكر لنا أحد الإخوة مرة أن هناك مقويات تعطى لبعض الرياضيين من الذين يطلبون كمال الأجسام أو ما يشبه هذا، أنه يستخلص من البول، أنه يضاف له مواد مستخلصة من البول، من بول الإنسان. فهناك كثير من الأدوية قد يدخل فيها المحظور، فيمتبه الإنسان إلى الدواء الذي يرد إليه من الكفار. قال وتسن عيادة المريض، بعد أن ذكر ما هو مكروه ومحرم انتقل إلى المسنونات والمستحبات، فقال تسن عيادة المريض أي زيارته وتفقده والعيادة من العود وهو الرجوع. بل قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عيادة المريض واجبة وهو مقتضى النص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خمس تجب للمسلم على أخيه، فذكر منها رد السلام، تشميت العاطس، عيادة المريض، اتباع الجنازة، فذكر هذه في الواجبات، في الواجبات الشرعية. وأيضا ذهب أبو الفرج بن الجوزي إلى وجوبها. ولا شك أن عيادة المريض الصاحب القريب، النصوص والله أعلم تدل على وجوبها أو على تأكد استحبابها، بحيث أنها قريبة من الواجب، وليس هذا في حق كل مريض، ليس في حق كل مريض، لكن المريض القريب الذي يكون قريبا منك، قريبا من بيتك، قريبا منك في عملك، فهذا لا شك أنه إذا مرض ولم تزره يعتب عليك جدا، كما لو مررت عليه ولم تسلم، فيؤدي هذا إلى القطيعة والبغضاء والشحناء. وفي الحديث عند البخاري عودوا المريض، عودوا المريض، وهذا أمر. وفي حديث آخر حق المسلم على المسلم خمس، والحق كما تعلمون يعبر به عن إيش؟ عن الواجب. الحق يعبر به عن الواجب. أما ما ورد في فضل عيادة المريض فأحاديث كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وخرفة الجنة يعني ثمار الجنة، والحديث في صحيح مسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته. وذكر أهل العلم أن المريض يعاد من كل مرض ولو كان يسيرا، إذا أقعده مثل وجع الضرس ونحوه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود من الرمل، كان يعود من الرمل ويدعو للمريض كما دعا لعلي رضي الله عنه وبصق في عينيه. ويعاد من تعرف ومن لا تعرف، يجوز أن تعود من لا تعرفه لا بأس بذلك، ولو كان عدوا لك فإن عيادة المريض تذهب الشحناء واللغضاء وترقق القلوب. كذلك تعود من ترجو إسلامه. الرسول صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا لأنه يرجو أن يسلم، وفعلا قد أسلم الغلام وأنقذه الله سبحانه وتعالى من النار. ونص أهل العلم أنه لا يعاد المبتدع والداعية للبدعة والمجاهر بالمعصية المعلم بها المستهتر، إذا كان هؤلاء بهذه الحالة لا يعادون، إلا إذا أراد الإنسان أن يدعوهم إلى الله أو أن يذكرهم به سبحانه ويذكرهم بالتزام السنة. وأيضا ذكر أهل العلم أنه لا تكره عيادة المريض لامرأة أجنبية إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة كأن تكون امرأة كبيرة عجوز فلا بأس بزيارتها من غير خلوة ولا نظر إلى محرم. والسؤال عن حاله، يعني كيف حاله، كيف تجده. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدنو من المريض وحين يضع يده على رأسه أو على يده ويقول كيف تجدك، يعني كيف تجد نفسك، كيف حالك. ومر معنا الكلام في الإخبار بالحال، وأنه لا يدخل في إيش، لا يدخل في الشكوى إذا كانت النفس مطمئنة وراضية بقضاء الله فلا بأس أن يقول أجد كذا وأجد كذا، لا بأس بها. ويغب بها، يغب بها من الغب، يعني أنه يزور يوما ويترك يوما، يزور يوما ويترك يوما. ورد في ذلك حديث ضعيف، حديث ضعيف جدا لعل الشارح اعتمد عليه، وهو أغب في عيادة المريض وأربع، أغب في عيادة المريض وأربع، يعني عب يوما واترك يوما، هذا معنى الغب في الزيارة. ودع يومين وعب اليوم الثالث. وهذا في الحقيقة يختلف باختلاف الناس. فإذا كان المريض يحب أن تزوره كل يوم بل كل يوم مرتين وثلاثا فلا مانع من زيارة، لا مانع من هذا الأمر. وإن كان هذا يثقل عليه أو يشق عليه أو لضيق المكان وضيق الحال عليه ومع أهله وتعلم منه أنه يكره أن تزوره كل يوم فلا بأس بأن تزوره مرة بعد مرة، وتكون بكرة وعشية، في بعض النسخ تكون بكرة أو عشية، يعني في أول النهار أو آخره. أما وسط النهار قال ليس هو موعد زيارة، وفي رمضان يزوره ليلا لأنه أرفق به. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخص يوما من الأيام ولا وقتا من الأوقات، بل شرع لأمته زيارة المريض ليلا أو نهارا وفي سائر الأوقات، لكن تكون في الأوقات المناسبة، يختار الإنسان الوقت المناسب الذي لا مشقة فيه على المريض، ولا يطيل الجلوس عنده إلا إذا طلب، لا يطيل الجلوس عنده إلا إذا طلب أو رأى من حال المريض أو من قرائن أن المريض يحب أن يجلس عنده هذا الزائر ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهور إن شاء الله بفعله عليه الصلاة والسلام. ورد في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، وربما قال كفارة وطهور. فيدعو له صلى الله عليه وسلم فيقول لا بأس. هذا من التفاؤل أنه لا بأس عليك، لا بأس عليك ولا يعني ولا يضرك ما بك، وإن شاء الله يكون لك هذا المرض طهورا، وإن شاء الله يكون لك طهورا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، فقال بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، فأصبح في عذاب الموت. فتكلم بشيء يعني النبي عليه الصلاة والسلام بخير الله، فهو تكلم على نفسه بإيش؟ بشأن، بشأن، وقال على نفسه بالكلام يخالف ما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال نعم إذن، فأصبح في عذابه الموتى. ولنبت له في أجله بخبر ضرار بن راجع عن أبي سعيد فإن ذلك لا يرد شيئا. وهذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه ولكنه ضعيف جدا. إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا، أو فإن ذلك يحبه ولا يرد شيئا، والحديث ضعيف جدا. لكن معناه صحيح أنه إذا دخل على المريض يعني يبشره ويطمئنه ويقول إن شاء الله تعالى تقوم بالسلامة وتقوم بالعافية ونراك إن شاء الله تعالى في المسجد وبعد عمر طويل إن شاء الله، يعني نفكس له من أجل أن يطيب له نفسه. قيل أنه دخل رجل يعود رجلا فقال له هون عليك وطيب نفسك فإن الصحة لا تمنع الفناء والعلة لا تمنع من البقاء. الصحة ما تمنع من الفناء، كم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر، وكم من مريض عاش ومات الطبيب والعود، ولا لا، كم من مريض يموت الطبيب المعالج وهو حي، ويموت من يعوده وهو حي. فإذا الأجل لا علاقة له بالعلل، وإن كانت العلل والأمراض هي أسباب للأجل، لكن ليس كل من اعتل مات، وليس كل من مات بعلة، فكم من صحيح مات من غير علة. فلما قيل له ذلك قال والله لقد طيبت نفسي وروحت عن نفسي. ويدعو له بما ورد النبي عليه الصلاة والسلام، وردت عنه أدعية عظيمة مباركة للمرضى ينبغي أن تحفظ وأن يدعى بها للمسلمين بما فيها من الخير والبركة والشفاء والرحمة. وكلامه صلى الله عليه وسلم جامع نافع، فدعا لسعد رضي الله عنه بن معاذ فقال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، دعا ثلاث مرات. هذا من التأكيد في الدعاء كما في صحيح مسلم. وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ويمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفه، وكان يمسح بيده اليمنى ويقول أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يترك مرضا أبدا. لأن بعض الأدوية تشفي من مرض وتعقب مرضا، يعني لها آثار سيئة على البدن، تشفيك من الزكام وتحدث فيك علة في البطن مثلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء الكامل شفاء لا يغادر سقما، اشفي أنت الشافي، الشافي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. قد يشفى المريض بشرب الماء وبشم الهواء، هذا شفاء، فالشافي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ولا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. وروى الإمام أحمد وأبو داود أنه ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك. أسأل الله العظيم وفي رواية أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أن يقول ذلك 7 مرات إلا عوفي. إذا كان هذا المريض لم يحضر أجله ودعوت بهذا الدعاء وأنت مخلص عافاه الله سبحانه وتعالى. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام جبريل، عاد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فرقاه، هذه رقية جبريل، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل ذي شر وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك. هذه رقية جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يرقي من به قرحة في جسده أو جرح بأن يبل إصبعه ثم يضعه على التراب ثم يضعه على موضع القرحة أو موضع الجرح ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذتين. واشتكى إليه عثمان بن أبي العاص أنه يجد ألما في نفسه منذ أسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام ضع يدك على ما يألم من جسدك، ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فقالها فشفاه الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أدعية وأذكار نبوية عظيمة مباركة ينبغي أن تحفظ وأن تتداول.
ويسن تذكير الثوق لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره، والوصية لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق المسلم له شيء يوصي به يميت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه عند عمر.
نعم. ويسن تذكيره التوبة، التوبة واجبة على المسلم على كل حال، وعباد الله سبحانه وتعالى إما تائب وإما ظالم، ما في قسم تائب. كم قسم عندنا العباد؟ إما تائب وإما ظالم، ما في قسم تائب. الله سبحانه وتعالى يقول فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون، في قسم تائب ليس هناك إلا قسمان. حتى الأنبياء والصديقين والشهداء تائبون، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا توبات الأنبياء مع أن الأنبياء من أقل الناس ذنوبا، ليس عندهم إلا الصغائر التي لا تكون إلا عن سهو لا عن عمد، ومع ذلك فإنهم كانوا يستغفرون ويتوبون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد 70 مرة يقول استغفر الله وأتوب إليه. فالتوبة من كل ذنب في كل وقت، لأن الإنسان التوبة مطلوبة من كل ذنب وفي كل وقت، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، قد يأتيه الموت بغتة، فينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله عز وجل ليلقاه جل وعلا طاهرا مطهرا من الذنوب والخطايا. وهكذا المريض، لأن المرض مظنة الموت، خاصة المرض المخوف المرض الشديد قد يموت فيه الإنسان، فيسن للإنسان أن يذكر المريض بالاستغفار في مرضه لأنه لو لقي الله يلقاه وهو طاهر مطهر، وأن يعزم على التوبة ويقلع عن الذنوب والمعاصي ويرد المظالم ويتحلل من الأعراض، فلا بد من ذلك للمريض. ولأن أيضا الاستغفار من أسباب الشفاء، الاستغفار والتوبة والإحسان إلى الخلق كما ذكرنا في الدرس الماضي من أسباب الشفاء. الإنسان إذا استغفر شفاه الله عز وجل، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فينبغي له أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويستكثر من فعل الحسنات والخير، لأنه في هذه الحال يقول وهو أحوج إليها من غيره، لأنه نزلت به مقدمات الموت، قد يموت. وكما ذكرنا لا يعني ذلك أن كل مريض يمرض لا بد أن يموت، لكن هذه مقدمات قد يقربه هذا الموت، قد يقربه هذا المرض من الموت. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يقبل التوبة عن عباده ما لم يغرغر المريض، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، لأنه إذا غرغر بالروح وشرط بها عاين الموت. في هذه الحال لا يقبل الله تعالى من العبد التوبة. يقول صلى الله عليه وسلم يقبل الله يقبل أو تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي بسند حسن. وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما يقبل الله منه التوبة لأنه رأى الموت بعينه، مثل فرعون لما عاين الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله تعالى الآن هذا موعد التوبة، هذا وقت التوبة، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فرد الله عز وجل عليه توبته ولم يقبلها منه. فالمريض أحوج من غيره إلى التوبة، يستحل أهل جيرانه من بينه وبينه معاملة أو حصل بينه وبينه خطر، ويجتهد في الدعاء لتكون هذه يعني من أحسن الخواتيم لو كانت خاتمة. ويسن له أيضا الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، لا حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. يعني يسن له أن يذكر المريض بالوصية ويرغبه فيها لأنه لا يدري. والوصية على درجته، الوصية بأداء الديون التي عليه وصية واجبة، أما الوصية في التبرعات والأوقاف أن يتبرع أو أن يوقف شيئا أو أن يتصدق، وكذلك أن يوصي أهله بتقوى الله وبالطاعة والعمل الصالح وبالتوحيد، يوصيهم بلزوم طاعة الله، هذا كله مستحب. أما الوصية بالديون الواجبة أن فلان يطلبه كذا وقد أخذ وديعة من فلان وأخذ كذا، هذا واجب يجب عليه أن يوصي بها. رد الأمانات واجب، إذا كان عنده أمانات في الناس، الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا الوصية منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. أما الواجب فهو أداء الأمانات، رد الحقوق إلى أصحابه، هذا واجب لا بد أن يكتبه ويوصي به، لأنه إذا مات ولم يدري أحد بهذه الأمانات ضاع. لأنه قد يخشى عليه وقد لا يستطيع بعد ذلك الكلام وقد يستمر به المرض، فينبغي له أن يوصي أهله البالغين الراشدين من أبنائه الذين يرى فيهم الأمانة ويرى فيهم العدل والصلاح، وإذا لم يكن في أبنائه من هو بالغ يصلح لهذا أوصى إلى أجنبي، حتى لو أوصى إلى أجنبي يرى فيهم الصلاح والأمانة والعدل فلا مانع من هذا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يبيت ليلتين، هذا ليس للتحديد وإنما هذا للتأكيد، هذا للتأكيد، يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان ولو كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده أو عند رأسه، لأن الوصية تتأكد بالمرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.